بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء من قلوبنا، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء الثالث وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام أمام إجابة أمنا عائشة رضي الله عنها على من سأل عن خلق النبي عليه الصلاة والتسليم، فقالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وقلنا: ما أحوجنا إلى التدبر. كثيرا ما نسمع هذا الحديث، ولكن ترى هل تدبرنا معنى هذا الحديث؟ هذا هو السؤال. من أجل ذلك في اللقاء الماضي تكلمنا عن أنواع الآيات، آيات كونية وآيات شرعية، وعلمنا أن لكل نوع من الآيات منهاجا ربانيا. فالمنهاج الرباني للآيات الكونية هو التفكر، والمنهاج الرباني للآيات الشرعية المتمثلة في القرآن والسنة هو التدبر. وفصلنا في هذا الباب في درسنا الذي مضى، وعلمنا أنه بتحقيق التفكر للآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية يصل المرء إلى الإبصار. الإبصار ثمرة للتفكر والتدبر. إيه معنى الإبصار؟ الإبصار العلم العلم بحقائق الأمور فتزول عنك الحيرة، ويمن الله عز وجل عليك بالفرقان اللي هو ثمرة من ثمار التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيه معنى الفرقان؟ تفرق بين الحق والباطل، تميز بين الصواب والخطأ، تميز بين الخير والشر، فلا تقع في حيرة. ده كله جاء من التفكر لآيات الله الكونية والتدبر لآيات الله الشرعية. لذلك قال الله تعالى مبينا سبيل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن اتبع نبينا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين وطلاب العلم من الصالحين قل هذه سبيلي. سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، هذه هي على بصيرة، هو ده الإبصار. إيه معنى البصيرة؟ البصيرة في لغة العرب مشتقة من الثقب الذي كان يجعل على أبواب الديار ليعرف صاحب البيت من الطارق، اللي انت بتسميه اليوم العين السحرية. عدسة توضع في باب الشقة بحيث من يطرق بابك تنظر من خلالها ليحدث الأنس، تستأنسه، أريد أن أعلم من يطرق بابي، واضح؟ ولذلك من السنة عند طرق الأبواب إذا قال لك صاحب البيت من الطارق أن تقول فلان ابن فلان، ما تقولش أنا. من أنا؟ لا أدري من أنا. طرق طارق الباب على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي من الطارق؟ قال أنا. قال النبي من الطارق؟ قال أنا. فقال النبي أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. أنا بطرق الباب، بتقول من؟ أقول لك سيد ابن عبد العاطي. فحضرتك تعرف مين اللي بيطرق الباب فتفتح، ما تقولش أنا، قول اسمك على طول، وقول اسمك المعروف لدى صاحب البيت. ده بعضهم يجي لك وانت حاطط البصيرة دي ويروح حاطط ايديه عليها، طب والله ما افتح لك. فعلتها، جاءني جاء وطرق وحط ايديه والله واسمعته، قلت والله لن افتح لك، رحت داخل خلاص خليك على الباب عشان اعلمه اداب الاسلام. ما فيش مزاح هنا يا اخوه، اداب الاسلام دي قيم وتعاليم واخلاق ما ينفعش فيها المزاح، افهم ده كويس. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما نزل قول الله تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يقول ابن مسعود: وددت أن آتي أحدا من إخواني فأطرق بابه فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية. يا شوف حرصهم على المنهج، كان بيتمنى يروح بيت أي أحد يخبط يقول له إيه أنا مش فاضيلك دلوقتي امشي، عشان يرجع وهو فرحان وسعيد انه طبق القرآن والمنهج. هو أزكى لكم، تعال انت مثلا تعال زورني، خبطت عليه وقلت لك انا مش فاضي دلوقتي، يا ويلي ده متكبر، ده انا غلطان اني رحت له، والله ما هروح له تاني، وتبقى قطيعة. صح؟ طب ما يمكن فعلا انا الان مش مستعد لاستقبالك، عندي ظروف معينة. صح؟ البيوت أسرار وأحوال، أنت جيت من غير موعد وأنا مش مستعد للقائك، قلت لك الآن أنا مش فاضي، خلاص كده. صاحبنا تحت المفترض الاستئذان كم مرة؟ ثلاثة. صح؟ خبط مرة ما فتحش، الثانية ما فتحش، الثالثة انصرف امشي. لو
انا عارف ان انت فوق ومش عايز تفتح. طب مش هفتح. سبحان الله، مش دي السنة؟ حديث النبي الاستئذان ثلاث، فاذا فتح لك والا انصرف، او كما قال النبي ما تدري حال البيت وحال اهل البيت الموجودين، ربما وربما وربما. فدي قيم واخلاق لما بعدنا عنها انكسرنا، بقى في خلل في معاملتنا، خلاص كده بقى في قطيعه وكذا، عشان مش فاهمين ديننا. احنا لو فهمنا ديننا صح والله ما يحصل بيننا قطيعه ابدا. فدي قضايا ايمانيه لازم نتعلمها. فحضرتك لما تخبط على احد يقول لك من، تقول له ايه؟ فلان، انا فلان، انا سيد، انا احمد، انا ابو فلان، يعرفك على طول. فكان العرب يحطوا الثقب ده في الباب، بقى ما كانش عندهم بقى عين سحريه، كان يعمل ثقب خرق كده في الباب، بحيث لما حد يترك ينظر ايه منه فيعرف مين. ادي العلم اهو، كنايه عن العلم. انا لما اراك بعيني تحققت منك ولا عندي اهو عين اهو شفتك، اه ده احمد الكاس، الشيخ احمد جاوي الله يبارك، اه ده احمد ابن سيد، اه ده اسامه، ده ابو عمار، خلاص عرفتك، افتح وانا مطمئن، مفيش حيره مفيش قلق لاني رايت. عشان كده يقول لك ليس مع العين اين، تاني ليس مع العين اين، يقول لك انا شفت بعيني ما حدش قال لي، ده انا شفت. الله، ففهمنا البصيره يا احمد، على بصيره يعني علم صادق. البصيره دي تيجي منين؟ من التفكر لايات الكون ومن التدبر للايات الشرعيه، توصل للقضيه دي، قضيه الابصار، قضيه معرفه الحقائق. معرفه ايش؟ الحقائق. لما بيغيب عننا العلم بتهتز عندنا الامور ويحدث الخلل في المفاهيم. عشان كده اصل كل خير العلم، تاني اصل كل خير العلم. لذلك لا تعجب ان يامر الله جل في علاه نبيه الامين محمدا عليه الصلاه وازكى التسليم فيقول له فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الآية دي نزلت في أثناء غزوة أحد، تاني الآية دي نزلت في سورة محمد، نزلت أثناء غزوة أحد، يعني في العام الثالث من الهجرة، يعني بعد 16 سنة من تعليم النبي للأمة مفهوم لا إله إلا الله. إيه ده؟ بقاله 16 سنة بيعلمنا لا إله إلا الله، صح؟ من بداية الدعوة 13 سنة في مكة بيعلم إيه؟ لا إله إلا الله، توحيد، إيمان. وبعد كده هاجر للمدينة في العام الثالث من الهجرة أثناء غزوة أحد، يقول له ربه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إيه الحكاية دي يا عم الشيخ عماد؟ ما كان بيعلمنا لا إله إلا الله، صح؟ يوم ربنا يقول له فاعلم، إيه الحكاية؟ يقول لك افهم بقى. المفسرون يقولون معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي عليك أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله، عليك أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله، لأن العلم لا يسمى علما نافعا إلا إذا أثمر العمل الصالح. فيقول له علمهم بقى العمل بالمقتضى، علمهم يا رسول الله العمل. إن في غزوة أحد صلب النصر، صح؟ بسبب مخالفة خلف أمر النبي مخالفة، وكانت باجتهاد. لما تم النصر في بداية الأمر وفر المشركون والغنائم بتجمع، الجماعة الرماة على جبل الرماة، يا جماعة الغنائم خلاص النصر تم، القائد قال لهم اوعوا تنزلوا، ده النبي أمركم ألا تفارقوا أماكنكم. قالوا لا، الغنيمة، وكانوا فقراء محتاجين لله، الدنيا يخلي بالك احنا جايين لها، سبب كل بلية حب الدنيا بنا عافينا وإياكم. فنزلوا للغنيمة. إيه اللي حصل؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان قائدا لميمنة المشركين، لسه ما دخلش الإسلام، فشاف بس الثغرة كده يا إخوة، ثغرة، الله يرضى عليك حاج مهدي جزاكم الله خير، فالتف بجند المشركين من خلف جبل الرماة وعمل بقى بلغة العصر كردون على المسلمين، يا الله، لدرجة فر الصحابة فرارا من وطأة القتال وخوفا من أن يقتل بعضهم بعضا، ما اختلطت الأمور، ما انتش عارف هتقتل مين، وصلب النصر من أيدي المسلمين وكسرت رباعية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودخل المغفر في وجنة النبي وأدمى وجه رسول الله، ولذا قال النبي لا يفلح قوم أدمى وجه نبيهم، وسقط في الحفرة، ما تصلوا عليه سبب مخالفة، سبب إيش؟ مخالفة. طب اتعلموا بقى يا جماعة أنه لا نصر إلا باتباع، لا نصر إلا باتباع، إنما النصر من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، وطاعة الله أناطها بطاعة رسوله الأمين، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى الله يخالف الرسول ينصر؟ والله أبدا. عشان كده صلب النصر وكان قائد المعركة النبي محمد. والله يا إخوة تخيل قائد المعركة مين؟ رسول الله، ويصلب النصر، أيوة، لأنهم خلفوا أمره، ما تصلوا عليه. عشان نتعلم إحنا الدرس، لا تنصر أمة خالفت هدي نبيها وبعدت عن منهاجه، والله أبدا لن تنصر. علمتم لماذا انكسرت أمتنا؟ يعني مخالفة واحدة ضيعت النصر يوم أحد، والقائد كان رسول الله، وكان عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل، جبريل بطرف جناحه قلب قرية بأكملها بمن فيها من الأرض إلى السماء، لدرجة أن ملائكة السماء الأولى سمعوا نباح كلابهم. طب ما هو جنب النبي، لا دي سنن، ممنوع أن جبريل ينصر الآن، ليه؟ لأن بعض أتباع محمد خالفوا محمدا، وصلى عليه، والنصر منوط باتباع، لأنه من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، وطاعة الله مرتبطة بطاعة رسوله الأمين محمد ابن عبد الله، فمن خالف محمدا فلا نصر له حتى وإن كان القائد محمدا. الله. فتنزل الآية بقى فاعلم أنه لا إله، علمهم بقى العمل بالمقتضى، ممنوع المخالفة عشان تنصر، اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تخالفوا، لا لا لا، عشان ربنا ينصركم. أيضا قال المفسرون فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي مهما بلغت من علم فأنت في حاجة إلى مزيد علم، بتوحد الله. دي بتعلمنا احنا الأدب بقى، اوعى تغتر بما عندك وفوق كل ذي علم عليم، اوعى تقول ان انا خلاص. كنت بقول للإخوة درس من واقع الحين نتعلم منه، في الغرب اتصل بي متصل يوما، السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ عندي مشكلة، من فضلك عايز موعد. طب يا ولدي صلي معي الجمعة وبعد الجمعة إن شاء الله نتكلم وتعرض مشكلتك. يوم الجمعة صليت الجمعة، وبعد أن فرغت من الجمعة سكت الميكروفون، السلام عليكم يا إخوة، في أخ متصل معه موعد عقب صلاة الجمعة، إن كان موجودا فليتقدم. ف فأخ سوري هو من اللاجئين جيوا مع اثنين، قال لي أنا عم الشيخ. قلت له تفضل يا بتاع. فأنا جالس في القبلة كده والمنبر جنبي، فأحد الاثنين اللي مع الأخ راح طالع قعد على المنبر وأنا قعد في الأرض. قلت لعله مريض، لابس بنطلون جنس محزق وملزق وتشيرت مخطط كده. المهم المشكلة مع الأخ اللي جاي ده، جاي معاه مرافق يعني. فبقول الأخ، قال لي قبل المشكلة اللي قاعد على المنبر ده بغضب كده، ما عرفنيش ولا عرفه، أنا عندي بعض الملاحظات. قلت له تفضل الله يرضى عليك نتعلم. قال لي أولا أنا عالم من علماء سوريا. قلت أهلا وسهلا. ماشي دي عديها خلاص، عالم ماشي. خيرا أيها العالم، كان ابني ده عندي في ألمانيا، تعرفين ابني ده لا يفارقني، الجمعة قاعد معايا على المنبر في الدرس قاعد لحجري كده. ليه؟ أنا بعيد عن أولادي، بيجوني كل سنة مرة 3 شهور في الصيف، أو أنا بجيلهم كل 5 شهور شهر ولا شهرين. فالولد أبوه بعيد عنه ما بيصدق يشوف أبوه، قاعد له على طول كده لازق فيه، صح ولا؟ بيحب أبوه. مش ممكن حد يشيله، هو بس يحاوله ما يضحك خلاص، هو يقعد براحته وينزل براحته. المهم فكان معي ولدي هذا قاعد على المنبر كده، كان عمره أقل من 6 سنين، وأثناء الصلاة بيفضل قاعد على المنبر كده لغاية ما نصلي ونخلص. قال لي أولا الولد ده هكذا بيلبسه أدب كده. قلت له ماله؟ قال لي إزاي يقعد جنبك على المنبر؟ قلت له هذه ثانية، من عايز بس أنا الأدب على الإسلام علمنا الأدب، نسمع كويس للي بيعترض علينا عشان نجاوب عليه. قلت له حاضر. يبقى دي تاني واحدة، أول واحدة إن أنت عالم من علماء سوريا ربنا عايزين نتعلم منك، التانية الولد ده قعد ليه على المنبر جنبي. قلت له دي الثانية. الثالثة بكل هدوء كده، والله أنا مبتسم وزي ما أنت شايف مبتسم، أنا مبتسم. قال لي الثالثة، ليه ما صلاش معانا؟ وبدأ يقال لي علي صوته، ها أنت بتصلي هو قاعد على المنبر. قلت له وهذه رابعة، الولد ما صلاش معانا. قلت له الله يرضى عليك اوعى تقول لي طولت. ما انا عارف دايما يجي طول لك تطول ماشي. قال لي اه طولت. قلت له يعني دي الخامسة؟ قلة ادب كده، والله جاي اكنه عدوك يا اخي، سبحان الله، دي انت اول مرة تتعرف عليه وجاي عشان مشكلة واحد قريبك، يعني المفروض اللي جاي عشان مشكلة ده يلطف الجو كده لغاية ما تعدي المشكلة، صح؟ المهم المهم انا سمعت خالص. قلت له فرغت. قال لي خلاص كفايه كده. ده في تاني ولا ايه؟ فابتسم. قلت اجيبك على المسائل الخمس. المساله الاولى، علمنا سلفنا الصالح قالوا يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فان ظن انه قد علم فقد جهل، فهذه بداية جهلك، فاتق الله واستغفر. فالعالم لا يقول عن نفسه أنه عالم. قلت له يا هذا، أنا عمري الآن 48 سنة، كان من سنتين تقريبا، الآن بقى 50. يلا حسن الخاتمة بقى، ربنا يحسن خاتمة. قلت له بقى أدرس العلم من سن 13 سنة. قلت له أنا كنت بصعد المنبر عن 13 سنة، وعمري ما ظنيت في نفس العلم والله، وأنا جنبك أهو وبعتبر نفسي طليب علم صغير أحبو على الطريق. لو سألتني عن المؤهلات الدراسية خد عندك، أنا معايا لسانس حقوق جامعة القاهرة سنة 90 و91 بتقدير جيد جدا، معايا لسانس دعوة إسلامية جامعة الأزهر سنة 2000، معايا دبلومة في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة سنة 2002، وبحضر ماجستير في الشريعة الإسلامية والرسالة بعنوان كشف المخبى عن عوائق الدعوة في أوروبا، وأعتبر نفسي طليب علم صغير لسه ما تعلمتش، بحاول أتعلم، وكنت أتمنى منك أن تعلمني فما وجدت علما. أدي واحدة. ثانية، ولدي هذا لماذا جلس على منبري في خطبة الجمعة تأسيا بالنبي الأمين محمد بن عبد الله؟ وهذا دليل جهلك بالسنة. الله يرضى عليك. كان نبينا على منبره يوم الجمعة، دخل الحسن والحسين يتكفئان بين المصلين، فقطع النبي الخطبة وترك منبره وحملهما وصعد بهما المنبر وقال إن من أولادكم وأموالكم فتنة، يعني ابتلاء، ربنا بيبتلينا بيهم عشان هنرب بيهم صح ولا لا، هنرفق ونرحم ولا لا، فدي رحمة. قلت له حديث النبي في الصحيح، جلس الحسن على منبر النبي فأشار له النبي وقال لأصحابه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وقد كان، وكان الحسن سبب إصلاح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، معاوية ومن معه وعلي ومن معه رضي الله عن الجميع. ثالثا، ولدي لم يصلي معنا. تقول ولدي عمره ما أقبل على السادسة بعد، يعني غير مميز، وسن الطفولة يا هذا شرعا يبدأ من الميلاد حتى البلوغ، لقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، بلغ إيه؟ الأطفال منكم الحلم، يعني يظل طفلا إلى سن إيه؟ البلوغ. قلت له المرحلة دي العمرية دي قسمها العلماء والفقهاء ثلاثة أقسام. القسم الأول من سنة لست سنين، سن الطفل غير المميز، وهذا يحرم عليه العبادة لأنه لا يعلم مقاصدها. طبعا عينيه بتزغلل الأول مرة بيسمع الكلام ده، ما هو ده العلم بقى، ما هو ده العلم. تيجي الطفل عنده سنة تقول له يصوم رمضان، يبقى أنت ما فهمتش، ده ما يصومش يا حبيبي، الله يرضى عليه. الطفل غير المسلم، والله الفقهاء قالوا بالنص كده يحرم صومه، انك تخليه يصوم يحرم، تأسم لانك بتعذبه، وطفل صغير في مرحلة النمو ما ينفعش. صاحبنا بيعتبره التزام، يقول لك ما شاء الله ابني صايم، ما شاء الله عليك، نشرب الشاي احسن بحسن هتعبنا، والله تعبنا عم الشيخ كمان، تعبونا معاه، نقول لهم اتعلموا دينكم، ما تطبقوش الدين عادة، طبقوا الدين علما وفهما عشان تربوا صح. فقلت له من سن سنة لستة ما فيش عبادات، ده بالنص كده سيدنا علي يقول لاعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع. قال العلماء هذا الكلام لا يعرف إلا عن طريق الوحي فله حكم الرفع، يعني ده من كلام مين؟ من كلام النبي. يبقى أول سبع سنين ده قبل التمييز هو ملاعبة، الواد يطلع المنبر يلعب معايا، أنا أصلي وهو قاعد جنبي بيلعب، ماسك التليفون بيلعب، ماسك لعبة بيلعب، أو قاعد هادئ جنبي، مش سن عبادة ده. لما يوصل للمرحلة التانية اللي من سبعة لعشرة بيسموها بقى دي سن التعليم، هنبدأ ندرب ونبدأ نعلم العبادات. أيوة، علموا أولادكم الصلاة لسبع، مش ده كلام النبي؟ يعني قبل سبع ما فيش تعليم، ما فيش تعليم، في ملعبة، في ملاطفة، في قيم تبث عن طريق اللعب، ما فيش، ده سن غير تمييز، ما يعقل الطفل. انت عمال ده ذكرني بأخ عندنا برضو ولاده، واحد سن أربعة والتاني سن خمسة، عاملين مشاكل مش عايزين يروحوا فين؟ المدرسة أو اللي اسمها كيندا جاردين دي ولا إيه مش عارف يعني، المهم أو عاملين مشكلة مع الأم، طفل عنده قوة ونشاط، فأبوهم يعني كده عايز يخوفهم، في جنة وفي نار والله بالنص كده، واللي ما يسمعش كلامه ويخش النار. انتوا بقى عايزين تخشوا الجنة ولا النار؟ يقول لهم كده، عايزين تروحوا الجنة ولا النار؟ قالوا عايزين نروح الكيندر جاردن. يعني الردة الأطفال. طفل ما يعرفش يعني جنة ولا نار، تقول له جنة ونار، ده ما يعرفش، عمال ترهب ومش فاهم حاجة خالص. النار مش عارف يعني نار أصلا. فصاحبنا ما شاء الله عندها زي أخ لحيته ما شاء الله كده، وجايب بنت عندها 2 ونص وملبسها إزال ومكتمها كده. ابتسمت والله، قلت بمثل هذا التنطع والتشدد أولادنا بما يكبروا بيفلتوا عن الطاعات والعبادات، لأن أنت ضيقت في سنه لا تدرك، مش فاهم يعني إحجاب ولا فاهم يعني إزداد. فشافت في الجو الحر ده الضيق ده اللي أنت مش طايق نفسك والله، والطفلة ملبسها لي إزدال ومكمكمها. شفت البنت العسل اللي نادي الله ما شاء الله؟ أيوة كده، خليها طفلة الله يكرمك، سيبها طفلة. ما تقتلوش الطفولة في أولادكم، اوعى تقتل الطفولة. يقول لك بندربهم، ماشي من سن 7، مش في دين ومنهج، في دين وإيه ومنهج. بنقعد نشدد على أولادنا، نشدد يكبر الواد يطير من القفص، بقى انت حطه في قفص ما بيصدق يتفتح له الباب، لانه ما ترباش صح. النبي كان بيربي صح، فرب جيل، رب جيل، بنى أمة، ربنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها. ليه؟ شوف التعليم، لما وصل سن التعليم يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. هنا بقى سن تعليم نعلم، إنما قبل كده سيبه يلعب، ضحكه ولعبه. هو ده التدبر يا عم الشيخ مصطفى، لازم نتدبر ديننا صح، ونسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى من سن 7 ل10 اسمه سن تعليم. سن إيه؟ هنبدأ نعلمه الصلاة، نعلمه الوضوء، نعلمه كذا. البنت تعالي بقى حبيبتي لبس الحجاب، فهمت يعني حجاب، خلاص سن 7 بقت مميزة، فهمة، فهمة دين. نبدأ نعلمها ونرسخ في قلبها حب الإيمان، مش الحديث اللي في سنده مقال والشيخ الألباني أخذ به في زي المرأة المسلمة. أسماء بنت الصديق دخلت على النبي وكانت بالغة، كانت إيه؟ بالغة، امرأة، فلبس ثوبا شفافا، قال يا أسماء إذا بلغت المرأة الحيض فلا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وذلك. ما تصلوا عليه، شوف التعليم دي بالغة. أبوها مين؟ أبو بكر الصديق. فبدأ يعلمها الأحكام سن البلوغة هي. فما نيجي نعلم في مراحل عمرية للتعليم، اوعى تغفلها، لأنك إن غفلت أفسدت، أفسدت. فسددوا وقاربوا وأبشروا. فعندي من سن 7 ل10 سن إيه بقى؟ تعليم، سن تعليم. نبدأ نعلم الأحكام والعبادات والطاعات في المرحلة دي يا إخوة. خلي بالك معي، من 7 ل10 بنسمي التكليف تكليف ندب واستحباب لا وجوب، ندب واستحباب لا وجوب، لا يجب عليه انه يصلي، لكن مندوب انه يصلي، يستحب انه يصلي. يعني جالك الواد عنده 7 سنين بدأنا نعلمه صلاة العشاء 4 ركعات زي ما ابني بيعمل كده ساعات، يصلي ركعة ويروح ماشي، تجد ويروح يروح شده كده، يا عم سيبه، سيبه يمشي، مش صلى ركعة زي العسل، بكرة يصلي 2 ركعات. وهكذا ده في سن ايه؟ تعليم. الان خلاص هتصلي هو مش متوضي، لو قلت له اتوضى مش هيصلي، هيتضايق ويتعتنن. صلي، مش وقته، خليه يصلي. فهمت حاجة يا محمد؟ سيبه يصلي لما يتمكن الامر من قلبه. فدي مرحلة التعليم. نيجي لصيام رمضان، المرحلة دي اللي قال فيها نساء الصحابة كنا نصوم صبياننا فإذا بكى الصبي صنعنا له اللعبة نشغله بها. مرحلة 7 ل10 مرحلة ايه؟ هنبدأ ندربه بشرط ان يكون يقوى على الصيام. طفل ما شاء الله كده مليان وحلو صحة بيأكل الواد ما شاء الله عليه. تعالى يلا ايه رأيك نصوم؟ نصوم يا ابا يلا خلص نصوم. بس بيروح مدرسة من 6 الصبح ل3 العصر صح؟ وعنده يوم كامل في الدراسة صح؟ وعنده يجي 8 حصص صح؟ إضافة للأنشطة ألعاب وكذا وكذا خلاص؟ ما يقدرش يصوم، هيتعب، هيروح ينام صح؟ ده أنت يوم الجمعة في رمضان، والله كنت بقول لهم كده ببقى على المنبر، الجمعة نص ساعة بيبقوا نايمين نصهم عشان صايمين مش قادر، شباب وقوة وعامل فيه. قلت لهم في الجمعة، قلت لهم بالله عليكم انتم من الكبار ولا تصبروا على نصف ساعة خطبة جمعة، ما بالك بطفل هيقعد 8 ساعات بيتلقى العلم، 8 ساعات دراسية، يخش بتاع الحساب، يدخل بتاع العربي، يخرج بتاع الدين، وبعدين حصة ألعاب ولازم يجري. هتلاقي ابنك يروح مدرسة عامل عشان صايم نايم على الديسك. صيام ايه ده بقى اللي يضيع العلم عنه؟ ينفع ده؟ مش مفروض عليه صيام يا ابني؟ فهمنا حاجة؟ اما ندربه امتى يا عم الشيخ؟ دربه في يوم الاجازة صح؟ عنده الجمعة اجازة، بس هنصوم الجمعة سوا، صام الجمعة مية مية، حلو قوي. صام له في كل اسبوع ايه؟ يوم. السنة اللي بعدها هيصوم في كل اسبوع 2، وهكذا لما يوصل اتدرب اتدرب. في منه حاجة؟ يبقى من 7 ل10 اسمه تكليف ند واستحباب، بنسميه بقى اللي بيصوم الأطفال في السن ده يصوم صيام الحجة، كل ما تجوع تتغدى بس. والله حسام ابني كان بيصوم ما شاء الله، يقول لي أنا بصوم بس باكل سندويتش، حلو قوي زي أنا بصوم بس بشرب عصير، حلو قوي. صوم يا ابني، الصيام ده زي العسل مش كده؟ بيتعرف صفر، لان التكليف ند مش وجوب، مش وجوب. من 10 للبلوغ ده خلاص، دي اسمها مرحلة البلوغ، هيقرب من البلوغ. ان ظهرت علامة من علامات البلوغ زي الاحتلام عند الذكر، شعر الإبط، شعر العانة خلاص كده، يزيد على الأنثى علامات الأنوثة مع الحيض، خلاص بقى بالغ واجب، وجب في ثواب وعقاب بقى. طب ما ظهرتش اي علامه يا عم الشيخ ابراهيم؟ الفقهاء قالوا ايه؟ السن 15 سنه سن البلوغ على الكل بقى. في بعض الاولاد ما يظهرش عليهم علامات، وبعض البنات ما يظهرش عليها علامات، وتتاخر عندها الحيض، ويتاخر عنده الاحتلام. يبقى السن الضابط ايه للي ما عندوش علامه؟ 15 سنه بقى سن البلوغ. قلت له فهمت حاجه؟ ليته تايه؟ العالم تاه مني. العالم تاه مني. قلت له ها ابني ده بقى في السن اللي بيحرم عليه، ده اقل من 6 سنين، ما يعرفش عن عبادات اصلا، فانا بجيبه كده بس يكفيه ان يشهد المسلمين وهم يصلون، ده تعليم وتربيه، ده بربيه على كده، بيشوفنا احنا بنركع واحنا بنسجد بيتعلم كده، بيتربى في وسطنا. نعم. والله قاعد على المنبر، والله ما نزل. قلت له دي ايه رقم كام كده؟ 3. قلت له اما التطويل بقى، انت اول مره تصلي عندي صح؟ قال لي قلت له عارف المسجد بتاعي ده كله بيزعلوا مني ان انا بقصر. والله بالنص كده. قلت له والله لما في يوم بخلي الجمعة 35 دقيقة بيزعلوا مني. ثانيا قلت له جنبنا مسجد اهو تركي بيصلوا في 10 دقائق، ما تصلي عند الأتراك ما دام انت الوقت بتعبك، صلي عند الأتراك زي العسل، 10 دقائق صلاة مظبطة تمام التمام، بلاش الأتراك يا سيدي، قلت له اولا نصف ساعه يوم الجمعه ما هوش تطويل، لان التطويل ده امر نسبي بيخضع للزمان والمكان والموضوع والاشخاص. انا بقول ده ليه؟ لان الان بقت حمله عايزين يخلوا خطبه الجمعه دقيقتين. اربع بقى احسن. لا يا حلو، فاللي مثلي مش هيخطب تاني بقى. ندي دروس دقيقتين. ها والله بقول لك، عملوا برنامج تلفزيوني بعض الدعاء الكيوت اللي انتوا عارفينهم، قال بيتنفسوا ازاي يخلوا الخطبه اقل من دقيقتين، وكل واحد خطب والفائز عمل خطبه الجمعه في دقيقتين الا ربع. تخيل، يعني اختصارا مش عايزين اسلام، مش عايزين ايه، مش عايزين علم، خلاص من الاخر عشان نرتاح، يعني عشان نرتاح دقيقتين خطبه الجمعه هنقول ايه؟ ها؟ الله يرضى عليك. شوف شوف جميلة دي والله. عارف ليه؟ لأنها حصلت معي. كنت لسه بحكي للإخوة في مسجد الرحمن، بقول لهم ذهبت إلى مدينة أخرى لخطبة جمعة على بعد 300 كيلو من مدينتي، فالأخ قابلني الإدارة بتاعت المركز، يا شيخنا الخطبة عندنا ما تزيدش عن نص ساعة. قلت له أبشر، بس أنا ليا طلب. قال لي اتفضل. قلت له أنا عارف المؤذن بتاعكم، المؤذن بتاعكم بيأذن في 7 دقايق، فخليه يأذن قبل الساعة 1 في 7 دقايق. أو والله بالنص كده الخطبة بتبدأ الساعة 1 المفترض يعني عندهم. قلت له خلاص، يبقى المؤذن يأذن إمتى؟ قبل 1 في الساعة، عشان يتحسب علي أنا. هيأذن بقى ما شاء الله فرصة الجمعة بقى، وعمال هيغني بقى ما هو فاضي، وكله بيتحسب على مين؟ على المسكين اللي طلع على المنبر. قلت له لا، يأذن قبلها. قال لي لك ذلك. قلت له أيوة كده زي العسل. فعلا أذن قبل الوقت ب7 دقايق، طلعت انا واحده الا دقيقه عشان اخد النص ساعه بتاعتي واقدر اعلم الناس. ده انا لسه بقول للاولاد، نزلت كده خطيره على الفيسبوك حديث النبي والله في الصحيحين، حديث ابي هريره قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. حديث النبي. أخ دخل لي في التعليقات: يا شيخنا نرجو الترجمة. نرجو الترجمة، يعني شرح الحديث. مش فاهم، مش فاهم الحديث. طب أنا عشان أطلع أقول دقيقتين، إمتى أشرح له الحديث ده؟ امتى فهموا معنى الغدوة؟ وعلموا ازاي معنى الروحة؟ وعلموا ازاي معنى الدلجة؟ هعلموا ازاي سددوا؟ وعلموا ازاي قاربوا؟ وهعلموا ازاي ابشروا؟ يا اخوة احنا في زمن بقى عندنا عجمة في اللسان، انما النبي لما يقف على المنبر يتكلم في حديث واحد لمدة دقيقة بيكلم مين؟ ابا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. أقحح في اللغة العربية، عارف مقاصد الكلمات ومعاني الكلمات وما ترمي إليه العبارات، إنما أنا عربي وأنا محتاج اللي يعرفني معنى كلمة في اللغة العربية. زي أحدهم من الشباب اللي بيجرحوا العلماء ويسقطونهم، فكنت أنا عملت خاطرة كده عن ضبط المسألة والإنصاف في الحكم على الناس، فذكرت كده أن الحكم على العلماء يكون من أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعلم ومشهود لهم بالإخلاص والتقوى والورع والحرصين على السنن وكذا، ولا يكون لأنصاف المتعلمين ولا للأغتام الجاهلين. دخل لي أحد المجرحين أعرفه: شيخنا إيه معنى كلمة الأغتام؟ هي كلمة لغة عربية. وأنا كنت بنصح هذا الشاب كثيرا، اتق الله لا تتكلم في العلماء، ما كانش يسمع. فدخلت له على الخاص، قلت: يا ولدي لا تعرف لفظة في لغة العرب وتتطاول على الأكابر؟ يا ابني تعلم قبل أن تتكلم. يا ولدي الأغتام جمع أغتم، والأغتم الذي لا يفصح ولا يبين عند النطق، يتكلم ما تفهمش منه حاجة. هذه يا ابني كلمة في لغة العرب وانت مش عارف. طب يا ابن الله يرضى عليك، ما تتعلم الادب. صح، اتعلم الأدب ولا تتطور على الأكابر يا ابن الله يرضى عليك. علماء أفنوا أعمارهم في خدمة السنة والدعوة إليها. زل يصيب ويخطئ بشر، زلته يا ولدي تذوب في بحر حسناته. وننصف نكون عندنا عدل، نبين الصواب بالدليل مع حفظ قدر العالم، ونقول يا جماعة ما تتبعوش الزلة دي، دي خطأ. وليس من العيب أن أقول للمخطئ أنت مخطئ، لكن من العيب أن أسيء الأدب وأسقط بلا دليل وبلا حسية، وده خطير جدا يا إخوة. فقلت لصاحبنا بقى أما التطويل، فالتطويل هنا بالنسبة للناس الطيبين دول، الناس دول اعتادوا على النصف ساعة أو الخمسة وثلاثين دقيقة، وبالنسبة لهم قصير جدا جدا. ليه؟ ده في ناس بينتظروا الجمعة للجمعة. والله إخوة في ناس بيقولنا من ساعة من سافة 150 كيلو عشان يحضر الجمعة عشان يتعلم دينهم، جاي مسافر تيجي انت تقول له اديله 10 دقايق، اللي جاي لك ده مسافر ساعة ولا ساعة ونص وبيستنى الجمعة للجمعة عشان يتعلم خلاص كده. وبعدين احنا خطابنا كلها مسائل علمية بتفيد الأمة في واقعها هناك، فجاي عشان يتعلم يوم الجمعة. تقول لي ما في مريض؟ نعم، المريض ما عليهوش جمعة يا حبيبي، والله والله المريض ما عليهوش جمعة، والله الإسلام أسقط عنه الجمعة، جاي ليه يتعب نفسه ليه؟ والله يا إخوة أربعة ما عليهمش جمعة، والله منهم المسافر، المريض، المرأة، والعبد. العبد مش موجود الآن الحمد لله، الإسلام كف العبد على وجه الأرض، فعندنا ثلاثة والمسافر ما عليهوش جمعة. أنت مسافر صلي ظهرا وركعتين، وإن صلى جمعة أجزأته. طب المريض جاي الجمعة ليه وما عليهوش جمعة؟ أنت ليك أجر الجمعة وأنت بتصلي في البيت ظهرا، أو والله العظيم والله ليك أجر الجمعة كاملة، حديث النبي يا إخوة. شوف العلم بقى، قال المسافر والمريض يجرى عليهما أجرهما كما كان صحيحا مقيما، أو كما قال النبي. يعني وانت صحيح معتاد بتصلي الجمعة صح، جاءك شوية مرض ما قدرتش تروح الجمعة، خدت أجر إيه؟ الجمعة. والله تبقى قاعد في بيتك مرتاح وتمام التمام، وصليت ظهرا وكتب لك أجر إيه؟ صلاة الجمعة. جاي بقى بتشق على نفسك ليه؟ وعايز تشق على الغير ليه؟ يعني جاني أحدهم بيقول لي يا شيخنا أنا عندي السكري وبحتاج أدخل الحمام كل دقيقتين مرة والمسجد بيبقى زحمة، أعمل إيه؟ قلت له صلي ظهرا في البيت، أنت جاي ليه؟ أنت جاي ليه؟ ما عليكش جمعة والله؟ جاي ليه؟ صلي في البيت. يا عم الشيخ مش النبي قال؟ قلت له في الإمامة يا ولدي، في الصلاة بنراعي المريض اللي ورانا في الصلاة، إنما دي خطبة جمعة أنت ما عليكش جمعة، أقعد في البيت. الإمام نقول له ما تطولش إذا كان في حد مريض وراك، ما تطولش إذا كان في حد صاحب حاجة وراك، الاعتدال والتوسط مطلوب في الإمامة، إنما الجمعة إحنا جايين نعلم الناس الخير، فاصبر بقى. ده أنت بتقعد قدام كرة القدم ساعة ونص مبسوط صح؟ لسه بقول لإخوة أمس كان عندي محاضرة وأنا ما عنديش علاقة بالكورة والحاجات دي وأخبارها فالأخ اتصل القائم على المسجد قبل المحاضرة بساعتين تقريبا، بيقول لأخ مرافق يعني بلغ الشيخ النهار تقريبا في ماتش المصر والماتش الساعة 9 وأنا الدرس بعد العيشة، فالأخ خايف يعني لحسن آجي وما لقيش حد يعني اعتذر عن المحاضرة. فالأخ بقى مرافق عارف المنهج، قال لا يا عم الشيخ، الشيخ سيد لا، ده لو جيه لقى واحد بس هيديله الدرس، مالناش دعوة اللي يتفرج يروح الكورة يروح، نملنا احنا جايين العلم الآن، فاللي جاي يتعلم هيجي، واللي مهما تعمل خلاص ماشي هيجي، اللي هيقعد عند المباراة ساعة ونص ده ومبسوط هيتعلم ايه ده؟ قاعد متكيف عشان الجون صح؟ انما يجي عند الخطيب يصغر له كده هو متخلص بقى يا عم الشيخ انت تعبتنا معاك يا راجل. المهم مسكت العالم اياه بالعلم اهو بقى نتكلم بالعلم خلاص كده؟ ما لسه بقى جاي لصاحب مشكله بقى، ما هو بتاع سوريا اهو عمالين نعلم فيه
لسه بتاع المشكله.
قلت له فهمت بقى؟ قلت له وانا هريحك، الحمد لله المدينه اللي انا فيها فيها جاي اربع مساجد وفي اتصال من كل المساجد، بنعمل الصلوات مختلفه الاوقات مراعاه لظروف الناس واحوالهم، فمسجدنا ده ما بتقلش الخطبه عن نص ساعه، في مسجد تركي 10 دقائق وقبلنا بشويه كمان، وفي مسجد بعدنا كمان بشويه عشان الاخوه اللي عندهم اعمال، العمل هناك مش زي عندنا هنا يا اخوه، هناك عمل وهناك مواعيد للعمل. في ناس يخرجوا من العمل الساعة 2 مثلا خلاص، ففي مسجد يصلي الجمعة 2:30. في ناس بيخرجوا الساعة 12:30 أو 1، ففي مسجد بيصلي 1:30، وهكذا عشان بنراعي ظروف الناس في البيئة دي. فقلت له عندك مساجد متعددة، فالأنسب لك ولكذا اذهب إليه، بارك الله فيك ونفع الله بك. الآن يا صاحب المشكلة، طلع عنده مس ومش عارف ايه وبلاوي سودة، بقول له انت بتصلي؟ لا، هكذب عليك يا عم الشيخ. لا، ده اللي جاي صعب المشكلة بقى، نرجع للعالم بقى. خلاص العالم خلصنا منه، سكت خالص بقى خلاص،
بس لسه قاعد على المنبر بقى.
فضل قاعد فضل قاعد على المنبر، هو عنده شهوة المنبر. المهم خليه. فقلت له طب تعالى، انا شفت عندك على الفيسبوك الواتساب وانت بتراسلني صورتك عريان جسمك كله، هل يليق بمسلم؟ احنا عايزين نتعالج بقى. ربنا قال في القران ان الله يدافع عن الذين امنوا. كيف يدافع عنك وانت بعيد عنه؟ فزيل الصوره اللي انت حطيتها على الواتساب بتاع ده، لان ربما تشوفها امراه تكون مثلا قريبتك وكذا ومعاك على، هتشوف صورتك كده، هل يليق بمسلم؟ يعني كده ما ينفعش. فخلي بالك يا ابن، الله يرضى عليك، ابعد دي. ثانيا، ابدا يا ابن التزم وصلي وربنا يكرمك وكذا وكذا، وشديت عليه بقى خلاص كده عشان يتعلم. فالشاهد هنا يا اخوه ان احنا بعدنا كثيرا عن العلم. اللي يجي يقول لك الان عايزين نعمل خطبه الجمعه 2 دقيقة، يبقى مش عايزين ايه؟ مش عايزين دين، مش عايزين علم، مش عايزين ناس يتعلموا دينهم. سبحان الله، امر غريب صح، امر عجيب. فربنا عافينا واياكم. فعشان كده احنا في حاجه ماسه للبصيره دي بقى، للتدبر، معرفه حقائق الامور، نتعلم ديننا صح عشان نعلم الناس صح. كل هذه سبيلي، سبيلي ادعو الى الله على بصيره، يعني علم. عشان كده ربنا قال لسيدنا النبي بعد 16 سنة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعمل بمقتضى العلم وعلمهم ده، أو مهما بلغت من علم فأنت في حاجة إلى زيادة العلم، فاوعى تغتر بما عندك. أنا بقول لك أنت بقى، بقول لنفسي اوعى تغتر بما عندك. ليه؟ وفوق كل ذي علم. طب أنا هبسطها لك القضية دي شوية عشان نشوف بس الوقت قد ايه دلوقتي، 52 دقيقة او 37، احنا بقفلهم ساعة، فعندنا كمان 7 دقائق. طبعا ده الدقيقتين عشان خطبة الجمعة مش الدرس، لا الدرس براحتنا. الله يكرمك، الله يرضى عليكم. ها هنا هي الجمعة، هم بيقولوا على الجمعة. انا في محاضرة. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. فتعال نقرب القضية دي، وفوق كل ذي علم عليم. هتكلم عن قضية علمي وعلمك، علمي وعلمك، وبعدين نشوف علم المالك جل جلاله عشان نعرف فوق كل ذي علم. هنشوف علم المخلوقين الأول. أنا علمي وعلمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدي بدايتي وبداية حضرتك. اتولدنا في عندنا علم؟ أبدا، ما في علم، ما في علم، فيش كلام. كمان كما قال علماء اللغة وفقهاء اللغة: ولما يبلغ الوليد 6 أشهر يبأبئ ويمأمئ. دي لغة عربية والله. والله يعني يقول بابا ويقول ماما. ايه؟ ما يقولش أبي؟ لا، هيقول بابا، واللي مش عاجبه يقوم يروح. ولغة، لأن في ناس حصلوا التزام في كلمة إيه؟ أبي. لا أدري، يقول أبي وتارك للصلاة، المهم يقول إيه؟ أبي. لا والله، أنا ابني بيقول لي يا بابا لغاية دلوقتي، يا بابا الدكتور أحمد بيقول لي يا بابا والله، وأنا الشيخ سيد والله، ما قلتلوش قول يا أبي، اسأله كده بابا ونص كمان. ايه بابا؟ وما لهاش علاقه بالبابا والله يا اخي، دي لغه عربيه والله، والله ما لهاش علاقه بالبابا. ما الاخوه يا اخي من الجهل بداوا كل حاجه يقولوها بكده بدون علم، ودي المصيبة الكبيرة جدا اللي بنقع فيها. خليه يقول بابا ويقول مام خلاص كده ماشي اهو. لغة ارجعوا كده لقواميس اللغة، يبأبئ ويمأمئ بالنص، يقول بابا ماما. ما في احيانا يا اخي احنا بقى حياتنا صعبة قوي، ده حتى بقى نقول الفاظ دارجة على خلاف معناها في اللغة. زي كنت دعيت لبرنامج في قناة من القنوات، وكان عنوان البرنامج زوجي طفشان. أنا فالمذيع طبعا حبيبي وأخي ربنا يحفظه، فقلت له عايز بقى قبل ما نبدأ البرنامج مع الهوى الآن على الهوى، قلت له عايز أقول لك حاجة حصرية كده للبرنامج بتاعك. قال لي خير. قلت له كلمة طفشان دي في اللغة العربية يعني كلام الحب والعشق والغرام والجمال، يعني أنا زوج قاعد لمراته في البيت ما بيخرجش. قال لي إيه؟ قلت له أه والله. قلت له ما تيجي نسمي البرنامج زوجي هربان. دي تمشي، إنما طفشان ما تمشيش خالص. ما تمشيش مع مقصود البرنامج بتاعنا. احنا جايين نتكلم عن الازواج اللي تركوا البيوت قعدوا في القهاوي وسابوا الزوجات، صح؟ قال لي اه. ما نقولش طفشان، ده الطفشان عكس كده. الطفشان في لغه العرب يعني قاعد لها، كل ما تعدي ايه القمر ده، ايه الجميل ده، يا عسل انت، ايوه ده اللي طفشان. انما التاني ايه؟ نشرب بقى الشاي. فاحيانا بنقول لا الفاظ على غير معناها. ودي زي واحد بيقول لك انا عندي سؤال بسيط، اقول له بقى مش هنخلص يا عم الشيخ، ده بسيط يا ابني. ما بسيط في اللغه يعني كبير قوي، كبير قوي. فزاده بسطه وزاده بسطه في العلم والجسم، يعني بسطه وفره كسره خلاص كده. فاحيانا بنستخدم بعض الالفاظ الدارجه على نقيض معناها في اللغه خلاص. فبابا ما فيهاش حاجه والله. خلي ابنك، انت متزوج؟ متزوج؟ عندك ولد؟ خليه يقول لك يا بابا. اه والله. اوعى تزعل. والله يا اخي مشكله حقيقه. احنا اهو ده بقى تجديد الخطاب الديني بقى. هو ده. معنى تجديد الخطاب الديني ان الدين نعود بالامه الى النبع الصافي. قرآن وسنة ولغة صحيحة، مش معنى هدم الشريعة كما يريدون، لا، ده تجديد الخطاب الديني. نعلم الناس دينهم صح. ما هو النبي ذكر التجديد في النصوص، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينه. يعني إيه؟ يعني الدين انطمس، دخلت فيه البدع والأهواء والخرافات وكذا وكذا، فربنا يقيد من العلماء الكبار من يعيد الأمة للكتاب والسنة بفهم مين؟ أصحاب النبي. هو ده تجديد الخطاب الديني، نحطك على الجادة على الصواب، كتاب وسنة فهم. يبقى الطفل بدأ 6 شهور بدأ يبأبأ ويمأمأ. يبأبأ يعني يقول بابا، ويمأمأ يعني يقول ايه؟ ماما. ولو قال مامي حلوة، ايه المشكلة؟ ما يقول خليه يدلعها. يعني انت ما بتدلعش ومش عايز ابنها يدلعها؟ يا رجل سيب الواد يقول لها حاجة حلوة يا راجل، سيب. حتى دي مش عجباه، مامي يكسرها يا عين الولية. ما سمعت الواد بل رئها بكلمة، حتى مش عايز يبل رئها. ده انت ايه ده؟ انت صعب يا اخي، ده انت صعب قوي يا اخي. يا اخي ده النبي قال خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي، ما تصلوا عليه. ده كان النبي كان يقول لعائشة يا عائش ما تصلوا عليه. شوف الترخيم الجميل ده، ايه ده؟ ايه الاسلام الجميل ده يا اخوة؟ انت بقى في الاكل يا اخي، روح جاتك القرف، فيش وحشتيني، فيش وحشتيني خالص. مشكلة صح؟ وهي برضو ربنا يهديها، ما بتقولش كلمة حلوة، قول لها تقول لك كلمة حلوة، علمها. طيب عشان تقولش انت جاي عليا ليه، هو برضو هي لازم تاخد حظها، ربنا يهديها. اللهم امين، امين يا رب، امين يا رب. فبدايتك كانت ايه؟ جهل، ما في علم. خرجكم من بطون لا تعلمون شيئا، ادي واحد. طيب خلي بالك معايا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي آية بعد علم شيئا، كبرنا في السن يا عم الشيخ كمال، بدأ الجهل يرجع تاني. الله أكبر، بدأ تنسى وتغيب، عايز بقى تعامل كطفل. عشان كده بنقول للأبناء يا أبناء لما يكبر يا أحمد الأباء محتاجين لرفق منك قوي يا ابني. والله لما بكبر محتاج منك رفق وتصبر علي قوي. ممكن أسألك يا ابني عن مسألة 21 مرة، اوعى تزهق مني، عيدها لي مرة واثنين وعشرة وعشرين، لأنك وانت صغير سألتني عن الشيء الواحد 100 مرة وأنا كنت فرحان وبجاوبك وبضحك لك، وانت كل ما تكرر أكرر وأنا سعيد. انت برضو لما نكبر لازم تعمل معايا كده، لأن خلاص هكبر هتعب، الذاكرة تقل، وربما يكون في زهايمر، أنسى، أغيب، كذا. فمحتاج لإيه بقى؟ لابني رعيني. والله محتاج للابن والبنت بقى عشان يخلي بالهم مني، صح؟ ما القرآن قال كده للأبناء، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنه يسألك كتير قوي ويراجعك كتير قوي، وربما هو بياكل يدلدق الاكل يا احمد، والله اكبر وهترعش مش قادر احمل، واجي اكل ادلق لك في بيتك والسجاده تروح يا احمد، السجاده الغاليه ويدلي عليها الشاي مني والاكل مني، وزوجتك هتغضب وتتضايق. واوعى يا احمد تقول لها ده ابويا ده انكسر ظهره عشان يربيني، كيف تغور السجاده ونجيب سجاده غيرها؟ بس ابويا. ايوه يا ولدي، أي والله. شوف الابن الصالح لما أبوه دخل كده، الولد لابس كده وحاجة حلوة كده ولابس زي جديد وراح مشوار، فأبوه دخل كده تعصرت قدمه، فقال يعني الولد قدامه كوكتيل بياكله كده في حاجات كده فواكه ومش عارف ايه، فالأب تعصر فقلب الكوباية كلها على ايه؟ على حجر ولده. ايه رأيكم يا أبناء وانت رايح مشوار مهم أبوك كده راح؟ عارف الولد عمل ايه؟ راح مسك الملعقة وقال لوالده جزاك الله عني خيرا اطعمتني ما رجوت، وبدأ ياكل ومبسوط وخد ابوه في حضنه. ايه البر ده يا اخوة؟ ايه البر ده؟ احنا فين من البر؟ فين احنا من البر يا اخوة؟ يا شباب يا ابناء، ابن عباس يقول إذا نفض أحدكم ثوبه في مجلس أبيه أو أمه وقع في العقوق. يا أدخل كده نفض بس كده وأبويا موجود؟ قالوا الغبرة اللي هتخرج من ثوبك في مجلس أبيك عقوق لأبيك. يا رب سلم، إما اللي بيشتم ويعلي صوته ويبجع. قال لك فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. اوعى تغضب أبوك المتكلم ده، اوعى تغضبه، ولا أمك. قبل إيديه دايما وراسه يا ابني، والله هي دي السعادة، هو ده الدين يا أحمد يا ابني. والله وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بتتكبر ليه يا شيخ سيد؟ بتتكبر باللي عندك ليه؟ ده انت بدايتك جهل ونهايتك جهل، وبين الجهلين علم قليل، علم قليل. إن لو تعلمنا الأدب، صاحب الأدب بالعلم ينفع ولا يضر، وصاحب العلم بلا أدب يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كان خلقه القرآن. احنا عايزين نتدبر، احنا بنتدبر الآن المعنى، لسه احنا لسه بدري عشان نتدبر ده. احنا عايزين يعني ربما لا تكفينا هذه العطلة، محتاجين عطلات أخرى عشان نواصل تدبر هذا المعنى. تعال نشوف لعلم المالك جل جلاله العليم. من العليم؟ الله. علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما توحد الله. علم الماضي كله فهو خالقه، علم الحاضر كله فهو خالقه، بل وفي الحاضر أخرج مكنون النفس البشرية. ما توحد رب البريات. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم فين الجماعة المنافقين قاعدين حوالين النبي في مجلس النبي ونزل جبريل بالآية دي بيكشفهم للنبي ما صلوا على النبي الله أخرج حديث نفوسهم قاعدين بيقابلوا النبي بالأحضان والتقبيل والتحية وهم بيمكروا بالنبي ما صلوا على النبي فيجي جبريل يقول له خد اسمع يا محمد بقى الجماعة اللي قاعدين دول رؤوس النفاق في المدينة ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول النتيجة أيوة قول حسبهم جهنم يصلونها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لأنه العليم سبحانه وما سوف يكون المستقبل كله في علم من ما تشغلش نفسك بقى بالمستقبل كله عبدا يكفيك ما توحد الله ومن يتوقع الله فهو وما لم يكن اسم علم المستحيلات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما توحد الله هو في آلهة لا ما فيش ده المستحيل طب لو كان ما توحد الله تفسد الكون يفسد لأن كل لا يتعالى على أخيه خلاص ما فيش إلا أنت أنا أقوى أنت تعمل حاجة أفسدها لك في الكلام ده في الكون أبدا النظام دقيق غريب دليل على وحدانية مين الله لذلك في رحلة موسى والخضر وهختم بعد ما انتهت الرحلة العلمية اللي كان فيها أدب جم وتربية وإعداد للأمة وقف موسى كده على شاطئ البحر ومعاه الخضر جه طائر نزل البحر خد قطرات ماء حديث البخاري فالخضر بيعلم موسى بقى بيقول له يا نبي الله هل تدري ماذا يقول لي ولك هذا الطائر قال موسى الله أعلم هي دي خلاصة الرحلة لأن هي البداية كان لها بداية لما وقف موسى واعظا في بني إسرائيل وعظاهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون قام رجل يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك قال لا لا طيب عندنا عبد من عبادنا روح لي يا موسى تعلم منه الله أكبر وبدأت الرحلة بالعجيب اللي فيها في سورة الكهف في الآخر بقى قال له شوف الطائر بيقول لي يقول لك إيه موسى قال إيه الله أعلم قال يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم وفوق كل ذي علم عليم أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.